قبل ختام هذه الساعة سنلتقي بالزميل نبيل الحيدري وضيفه المهندس هيثم الطعان عبر حلقة جديدة من برنامج عالم متحول للحديث عن أنواع الطاقة البديلة في آخر البحوث العلمية لتوفير مصادر جديدة للطاقة تعتمد على الطاقتين الشمسية وباطن الأرض. سيداتي وسادتي، تحت إشراف منظمات المجتمع المدني وبإدارة ناشطين في مجال حقوق الإنسان وحل النزاعات وبمساهمة أكاديميين وباحثين، ينظم البرنامج الموسع المعنون طموح بلا حدود لجمعية الأمل العراقية دورات تطويرية وتدريبية على أساسيات تقنيات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، فضلا عن تدريبات على تطبيقات مايكروسوفت. وقد شمل البرنامج مشاركين من بغداد وعدد من المحافظات لإكسابهم مهارات تقنية ووظيفية لتحسين فرصهم في سوق العمل. إماد جاسم والتفاصيل.
طموح بلا حدود هو عنوان البرنامج التربوي التعليمي المتطور الذي تشرف على تنظيمه بعض منظمات المجتمع المدني، يتضمن إقامة دورات تكنولوجية مهنية وتربوية واجتماعية بمساهمة متبرعين من الباحثين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للتدريب على آليات حل النزاعات، بالإضافة إلى تهيئة المشاركين في هذه الدورات من مختلف الأعمار للدخول في عالم السوق والتمهيد للعمل في دوائر الدولة بعد تعلم مراحل في الحاسوب، مع التدريب على جوانب أخرى تخص الحياة المهنية والاجتماعية. وهناك دروس عملية ونظرية في الحاسبات وإدارة الأعمال، مع تنمية مواهب متعددة مثل الكتابة والشعر والرسم. السيد حيدر ناصر من جمعية الأمل ومن المشرفين على إقامة هذا البرنامج يشير أن البرنامج متطور وقد نفذ في عدد من الدول العربية والأجنبية، وهناك نجاح كبير في العراق الآن، ويتواصل لمدة 45 يوما وبدوامين صباحي ومسائي.
البرنامج يتطبق أكثر من دول عربية، 9 دول عربية من ضمنها العراق. البرنامج يعتمد على قسمين أو محورين، اللي هو المهارات التكنولوجية والمهارات الوظيفية. مهارات التكنولوجية تشمل البرامج الحاسبة، برامج الأوفيس المكتبية منها الوورد والنصوص والباوربوينت، العروض التقديمية وجداول الحسابات وما إلى ذلك من البرامج من ضمنها الإنترنت. المحور الثاني والأهم اللي هو احنا نركز عليه أكثر، اللي هو المهارات الوظيفية اللي تشمل حل النزاعات وبناء الفريق وكيف احنا نكون عائلة واحدة في هذه الدورة، وايضا نركز على دخول سوق العمل، لانه احنا اذا كملنا مهارات التكنولوجية وما ممتلكين المهارات الوظيفية اللي هي كيفية المقابلة الشخصية اللي تصير، كيفية كتابة السيرة الذاتية، صعب ان ندخل لسوق العمل. طبعا اليوم كان عندنا برنامج العروض التقديمية، كانت اكو مشاعر كلش انينية ما بين الطلبة،
يعني الطلبة اعمارهم متفاوتة وبدا اشعر بانه اكو اجواء حميمية او علاقات قوية. كم يستمر زمن البرنامج وهل هنالك شروط بالتقديم وهل تتقاضون مبالغ؟
بالنسبة للأعمار أكيد هي متفاوتة. الحلو بالموضوع إنه إحنا من ندخل للدورة إحنا ماكو عندنا تفاوت. بالنسبة للمبالغ يكون يعني مبالغ رمزية ما يقارب تقريباً 75,000 دينار للدورة اللي هي 45 يوم تدريبي، أي ما يقارب تقريباً 135 ساعة تدريب. التركيز على الحاسبة هو تركيز على بناء الفريق وعلى كيفية كتابة السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية.
أكو شروط
بالنسبة للشروط إحنا ماكو كلش أكو تقييد، يعني لو لاحظت أكو عندنا أشخاص ما عندهم حاسبة وما مستخدمين الحاسبة. ركز على الطموح، على الإرادة. شخص عنده إرادة يدخل للحاسبة رح نوقف وياه للأخير وإحنا موجودين. الأعمار مفتوحة نوعا ما، خلينا نقول من أعمار 14 سنة وأقل شوية أدنى.
ومن الملفت أن المشاركات لا تتحدد بعمر أو وظيفة، فهناك طلبة بعمر صغير، وهناك مدراء، وهناك ربات بيوت، وهناك متقاعدين، وكلهم في قاعة الدراسة يتواصلون بنشاط ويتبادلون الخبرات والطرائف أيضا. ويقول الحاج محمد جمال وهو متقاعد عمره 63 عاما، يقول أنه يشعر بسعادة غامرة بتعلم آليات العمل على الحاسوب وكتابة الرسائل والدخول إلى عوالم الإنترنت.
الحقيقة يعني برنامج طموح بلا حدود أنا سمعت به عن طريق بنتي، يعني وجيت للبرنامج فما كنت مقتنع، بس لما دخلت البرنامج وشفت الوضع وشفت الحاسبات وشفت هاي الأجواء والله أصريت يعني على أن أستمر به، وفعلا استمرت به وتعلمت هواي. يعني ما كنت أتوقعها في يوم من الأيام أنه ألتقي في يوم من الأيام وجه لوجه مع الحاسبة. يعني أنا كنت أخاف أزمن الماوس مثلي.
حسيت تعلمت برامج هواي بالحاسبة،
هواي تعلمت برامج وجيدها وأطلع شغلات هواي وجداول كذا، يعني هواي هواي.
وبرأيك لأنه من هذا البرنامج وهذه الدورات مفيد؟
جدا مفيد، واني بصراحة يعني احس الشباب، لا والله مو بس الشباب، احس حتى الكبار يجون على هاي هذا علم، هذا يتطور يومية، لا يومية بس كل ساعات.
اما الشابة حنان صادق فتقول انها تخرجت من الجامعة وليس لها اي المام بالحاسوب، وقد تعلمت الان الكثير من التقنيات وكذلك تعلمت مصطلحات إنجليزية وصارت لديها خبرة تمكنها من التقدم للعمل في الشركات أو دوائر الدولة.
يعني أصلا أنا يعني ما أعرف عن كل شيء عن الكمبيوتر أو فتشي، يعني بس هادرة كل شيء علمي، يعني شلون أسوي برامج، شلون أسوي الخلفيات، شلون أضبطها، شلون أكتب، إيه أعبر عن رأيي.
وهل وجدتي صعوبة بأنه أعمار متفاوتة؟
لا أبد، إنسان كل شيء مثقفين وفتشي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ابتدأ وفد طبي إيطالي يزور أقليم كردستان العراق حاليا بإجراء عمليات القسطرة لثلاثين طفلا من عموم الإقليم بالتعاون مع منظمة هيفي نازدار لعلاج الأطفال المصابين بأمراض القلب الولادية. كما سيقوم الوفد الطبي بتدريب أطباء محليين في مستشفى أزاد العام في دهوك حتى 8 من الشهر الجاري. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من دهوك.
يتواجد في هذه الأيام وفد طبي من منظمتي سيا وميد تشايلد الإيطاليتين في محافظة دهوك، وذلك لإجراء عمليات القسطرة لثلاثين طفلا من أنحاء مختلفة من إقليم كردستان. ويتألف الوفد من 5 أطباء، منهم الدكتورة يولي بينتو رئيسة منظمة سيا الإيطالية، والدكتور داريو ميلاني من مستشفى ميلانو. هذا الوفد جاء عن طريق منظمة هيفي نازدار لعلاج الأطفال المرضى التي أرسلت 453 طفلا مريضا من الإقليم إلى إيطاليا منذ العام 2006، وذلك لتلقي العلاج هناك. ديار مردان من منظمة هيفي نازدار أشارت إلى أن الفريق الطبي سيقوم أيضا بتدريب أطباء محليين من دهوك على كيفية إجراء هذه العمليات.
الفريق الإيطالي طبعا من مستشفى القلب في مدينة ماسا كرارا في إيطاليا، ومتكون من الدكتورة ساندرا جوستي، الدكتورة سابينا ريكيلا، والدكتور داريو ميلاني، ورئيسة منظمة سيا الدكتورة يولا بينتو، والدكتورة جيان علي عزيز. وقد تم اختيار هؤلاء الأطفال من قبل الأطباء الإيطاليين مسبقا ضمن الإحصائيات الموجودة لدى منظمة نازدار الأطفال، منظمة هيفي، من كل المحافظات الشمالية، والبالغ عددهم 3764 طفل، والتي تم جمعها منذ سنة 2005 ولحد الآن. وتم فحص جميعهم من قبل الأطباء الإيطاليين أو الأطباء المحليين المدربين في إيطاليا. أيضا يقوم الفريق الإيطالي بتدريب الفريق المحلي من الأطباء المختصين بجراحة القلب للأطفال عن طريق القسطرة في دهوك.
تجرى هذه العمليات في صالات مستشفى أزاد العام في دهوك، وذلك بدعم من حكومة إقليم كردستان، حيث أشار الدكتور عبدالله سعيد مدير عام صحة دهوك أن هذه هي المرة الثالثة التي يقدم فيها الفريق الطبي الإيطالي إلى دهوك، وفي نيتهم توسيع دائرة هذا التعاون في المستقبل.
هذا التعاون مستمر حقيقة بالدعم من السفارة الأمريكية أيضا، وهذا ثالث مرة في هذه السنة الوفد زارت محافظة دهوك، وفي النية وخطة ثلاث مرة آخر في المتبقي في هذه السنة 2009، وإن شاء الله كل مرحلة نحن نعالج هذه المرضى، وأيضا نستفاد من خبرتهم كتدريب الكادر الطبي والصحي في المركز في دهوك.
يعني في المستقبل هل في نيتكم مثلا توسيع هذه العلاقات إلى وخصوصا بالنسبة لإرسال الأطفال إلى إيطاليا وتلقي العلاج هناك؟
نحن غيرنا حقيقة السياسة والبوليسي والاستراتيجي بالنسبة لعلاج هؤلاء المرضى. نحن نفكر كجلب الوفود هو أكثر استفادة منه بالنسبة لعلاج المرضى، وأيضا تدريب الكوادر المحلي في المراكز التخصصية الموجودة. قبل كان نحن نرسل المرضى إلى إيطاليا بسبب عدم وجود الإمكانات في الإقليم.
جولر عباس التي قدمت من كركوك لإجراء عملية القسطرة لطفلة البالغة من العمر 4 سنوات قالت:
والله احنا جينا من كركوك على مود نسوي عملية مال قيصري، والحمد لله وشكر ان شاء الله نسويه. الدكتور نشكر الدكاترة.
منو راح يسوي لها العمل؟
دكتورة ايطالية ويا دكتورة مالتنا سوية يسوي.
تكاليف ما تكاليف مطالبين؟
لا والله ما طالبين، نشكر هواية هواية.
قد عمره؟
4 سنوات.
ليش مصابة؟
صمام ضيق.
يذكر أن هذا الوفد قد بدأ بإجراء العمليات الجراحية منذ الأول من أيار الجاري، وسيستمر لمدة 8 أيام. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم بضيافة الزميل نبيل الحيدري والمهندس هيثم الطعان عبر حلقة جديدة من برنامج عالم متحول للحديث عن أنواع الطاقة البديلة في آخر البحوث العلمية لتوفير مصادر جديدة للطاقة تعتمد على الطاقتين الشمسية وباطن الأرض.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
بدأ مصطلح ظاهرة الاحتباس الحراري يتكرر خلال السنوات الأخيرة باعتبار هذه الظاهرة مصدر قلق حقيقي على النطاق العالمي، وترى كثير من الجهات العلمية والرسمية إنه إذا لم تتم إجراءات حاسمة للحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة فإن تنامي هذه الظاهرة سيؤدي إلى تغيرات مقلقة في التوازن المناخي للكرة الأرضية، منها تغيرات بيئية حادة شهدتها بعض البلدان منها سقوط الثلوج في منطقة الخليج العربي هذا العام وبشكل غير مسبوق، وتكرار العواصف الترابية، وتنامي الجفاف في العراق، فضلا عن ظواهر الأعاصير. الإشارة لهذه الظواهر كنتيجة للتغيرات المناخية يقودنا إلى التمعن في الطاقة التقليدية والتي تسمى الطاقة الأحفورية، مثل النفط والفحم الحجري والغاز. وأيضا يتجه العالم اليوم لاستثمار الطاقات البديلة، مثل استغلال حرارة باطن الأرض وحرارة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها. في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول أستضيف الباحث المهندس هيثم الطعان. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
مهندس هيثم الطعان، هل لك أن تشرح لنا كيف تتنامى مخاطر الاحتباس الحراري للكرة الأرضية؟
نتيجة لازدياد نسبة الغازات اللي هو ثاني أكسيد الكربون حاليا اللي يسمونه، أصبح كمية الإشعاعات اللي تنعكس من الأرض أقل بكثير، وبدأت تتخزن في داخل الأرض كميات إضافية من الأشعة الحرارية أو من الطاقة الحرارية. هذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بالنسبة لنا في شيء ما محسوس حاليا، ولكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنه أحيانا ارتفاع نصف درجة مئوية من الأرض يؤدي إلى حدوث فيضانات وكوارث طبيعية وتغيير في أنظمة بيئية، إلى تصحر، إلى سقوط أمطار، إلى جفاف، إلى آخره.
وهذا ما حدث في السنوات الأخيرة، يمكن بعض الظواهر الطبيعية ربطت يعني بالاحتباس الحراري.
أعطيك واحدة من الأمثلة الصغيرة، مثلا في جبال هيمالايا أكو حدود 20 بحيرة جليدية، هذه بدأت تذوب، وهذا اني بدا يخلق مشاكل بالنسبه للسكان، يعني فيضانات، ارتفاع مستوى البحيرات، تكسح او يعني اغراق مناطق زراعيه كامله، ما اثر على حياتهم. يعني مع العلم انه درجه الحراره ارتفعت ما يعادل حسب القياسات العلميه درجه مئويه واحده فقط.
هل ممكن أن نربط بعض الظواهر اللي حدثت في العراق والمنطقة، مثلا الجفاف في الفترة الأخيرة، أمطار في منطقة الخليج في الإمارات، أمطار غير مسبوقة بكثافة كبيرة مثلا، هذه الظواهر أيضا ممكن تربطها بنفس فكرة الاحتباس الحراري واختلاف درجة الحرارة؟
بالتأكيد، يعني مثل ما قلت لك، هو طبعا الأرض هي نظام بيئي متكامل، يعني ما ينفصل عن بعض الدولة عن دولة. يعني ما يحدث في العراق وما حدث في خلينا نقول في تركيا وفي دول الخليج وفي أوروبا حاليا من ارتفاع درجات حرارة، من فيضانات، من حراق في أستراليا، ارتفاع منسوب المياه، من خوف حاليا بأنه أكو يعني مدن كاملة راح تتعرض إلى طغيان مياه البحر عليها، هاي كلها لها علاقة بهذا الموضوع.
ما نقدر نقول أكو هناك وجه إيجابي، يعني هذه الظواهر هل سيظل يبدو بنظام متعادل ومتوازن بحيث دائما الأضرار سلبية؟ هل هناك أكو إيجابيات في ارتفاع درجة الحرارة؟
والله يعني كل الدراسات تشير إلى يعني السلبيات هذا الوضع. طبعا النظام البيئي مع الأرض هو ما بتكون نتيجة يعني سنة قليلة، تعرف نتيجة مئات ملايين السنين، خلينا نقول ملايين السنين، يعني هذا وتكون بشكل تدريجي، يعني بحيث كانت هناك حالة توازن، وحالة التوازن هذه من تم تغييرها خلال سنوات قليلة، ما تتمكن الأرض أو النظام البيئي الطبيعي بالأرض بتكييف نفسه مع هذا الوضع، ولهذا تحدث يعني أمور اللي هي خارج الوضع الطبيعي. يعني هو أماكن تتصحر، جفاف، العراق عانى منها سنين طويلة مثلا،
وما زال
تساقط ثلوج مثلا في دول الخليج اللي هي اصلا يعني ما كانت تمر بها المراحل، يعني ما شيفوها كانوا.
يعني اذا فعلا التغير ده يبدو سريع، يعني خلال سنوات معدوده اذا لاحظ تغير كبير في ظواهر كان يعني شبه استقرار. لنعود الى موضوع احتباس الحراري،
يعني احكي لك على سرعه التغيير، يعني اللي هو علاقه ثاني اكسيد الكربون، فتحنا انه قضيه احتباس الحراري المسبب، يعني كان ارتفعت نسبة ثاني أكسيد الكربون بالجو من 275 جزء بالمليون قبل الثورة الصناعية، يعني
حوالي 200 سنة قصدك، يعني أو 150 سنة،
150 أو 200 سنة، إلى 380 جزء بالمليون حاليا. وهي طبعا تعتبر نسبة كبيرة جدا.
طيب ما هو الدور البشري؟ يعني طالما تحولت هذا قضية عالمية وتطرح بمسؤولية الدول الكبرى وخصوصا الصناعية، بعضهم يتهمون بالتسبب في سرعة التغييرات هذه البيئة، هل تعتقد أنه الإنسان قادر أن يتحكم إلى حد ما بهذا يعني الانهيار في الطاقة البيئية؟
والله بالتأكيد يعني، ولكن هذا يحتاج إلى شجاعة من الحكومات ومن الدول ومن الدول الصناعية بالأخص، يعني لأن كونها المستهلك الرئيسي للطاقة. الطاقة اللي أقصد بها طبعا الوقود الأحفوري أو الوقود الناضب اللي نسميه حتى احنا،
يعني البترول، النفط.
النفط يلعب دور طبعا، زائدا المجمعات الكيميائية أيضا. يعني طبعا هذه عبر سنين طويلة من عدم الوعي بأنه هذه راح تتسبب في المستقبل بأضرار بيئية تؤدي إلى كوارث طبيعية تأثر على حياة الإنسان نفسه. يعني قبل يومين يعني سمعت بالتأكيد هناك في قانون طلع في أمريكا، قرار محكمة باعتبار غاز ثاني أكسيد الكربون يشكل خطر على حياة الإنسان. هذا طبعا راح يحفز إلى أنه يجب بهالحالة أي مواطن يحس أنه أكو تضرر مباشر على حياته يقدر يرفع قضايا على الشركات وعلى الحكومة وعلى الجهات اللي تفرز غاز ثاني أكسيد الكربون، من حقه أن يشتكي. يعني
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
خلينا ننظر المهندس هيثم الطعان، يعني الصورة تبدو يعني بها شكل من أشكال القلق بالتأكيد، وبنفس الوقت خلينا ننظر على وجه ربما إيجابي. طالما تفضلت ووضحت لي أنه الأرض بشكل من أشكال أصبحت خزين للطاقة بحكم امتصاصها لطاقة الشمس، لماذا لم يعني يسعى الإنسان لاستخدام الطاقة اللي مخزونة في الأرض؟ يعني هل هناك أشكال لاستخدام هذه الطاقة؟
هو أكو فرق طبعا بين أنه نتيجة لتزايد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون بالجو انخلق نظام البيوت الزجاجية أو الاحتباس الحراري ما يسمى، وفرق بين استخدام الطاقات البديلة. قضية استخدام الطاقات البديلة هو مو جديد، ولكن يعني ما تم الانتباه إلى أو الضغط بهالاتجاه إلا بعد أن أصبحت حياة البشر متأثرة مباشرة بقضية الاحتباس الحراري. حاليا في كل العالم وأنا أعنيها في كل العالم مع اختلاف طبعا، يعني بدأت تتجه للبحث عن مصادر الطاقة البديلة اللي هي طبعا أيضا أصلها خلينا نقول هي من أشعة الشمس. كل الطاقة اللي على الأرض يعني حتى طاقة النفط وطاقة الرياح وكذا هي أصلها من طاقة الشمس، فبدأت الإنسان ينتبه إلى استعمالها للتخلص من ارتفاع أسعار الطاقة. الطاقة الموجودة حاليا طاقة قابلة للنفاذ، هذا سبب ثاني. نعم. زائدا الاحتباس الحراري اللي أعطى دفعة قوية باتجاه التعامل مع الطاقات البديلة.
ممكن توصف لنا مهندس هيثم الطعان كم هذا القدر موجود يعني بأعماق الأرض؟ يعني طاقة هل تسد مثلا نضوب البترول بعد مثلا عشرات السنين أو مئات السنين؟ ما هو حجمها، إمكانية استثمارها؟ عندك إحصائيات وأرقام بهذا الاتجاه؟
والله إحصائيات أرقام ممكن، بس كل الدراسات في كل العالم تشير إلى أنه الطاقة الشمسية مثلا مقدار يعني أشعة الشمس التي تشرق على الأرض على مدى 3 أيام إذا تم استغلالها بشكل كامل بإمكانها سد حاجة البشرية من الطاقة لسنة كاملة. زين، على سبيل المثال 1% فقط من الطاقة المستخرجة من حرارة باطن الأرض في أستراليا يمكن أن تنتج ما يوازي 26,000 عام من الكهرباء النظيفة.
26,000 عام؟
ألف عام، نعم، 1% فقط من الطاقة المستخرجة من حرارة باطن الأرض هي احتياجات أستراليا كلها. نعم. في ألمانيا مثلا تختزن كمية من الحرارة على عمق 6 كيلومترات أو 6,000 متر ما يعادل كمية من الحرارة كافية لسد حاجة ألمانيا للألفية المقبلة، لألف سنة يعني.
إذن
الولايات المتحدة أيضا هاي. نعم. هذا طبعا بالمناسبة هي فقط طاقة باطن الأرض، يعني مو لا طاقة الرياح أحكي لك أنا ولا طاقة الأشعة الشمسية زين اللي هي ممكن تسخين المياه وإنتاج كهرباء أيضا، عدا عن الطاقات الأخرى الحالية المستعملة اللي هي البيولوجي. نعم. طيب. وغيرها. نعم.
يعني إذن ربما الإنسان يتحول أن يفكر لاستثمار متسارع للطاقة البديلة طاقة الأرض، يعني تعويضا لمخاطر نضوب طاقات مختلفة ومنها النفط.
بالتأكيد الأفكار موجودة حاليا وعمليا أيضا موجودة. يعني الدول الأوروبية خلينا نقول في ألمانيا مثلا هنالك قوانين صدرت لتحفيز المواطن على استخدام الطاقات البديلة بدل الطاقات العادية. يعني مثلا إعفاء ضريبي لمدة 20 سنة زين، مثلا إجبار شركات الكهرباء على شراء الكهرباء الفائض المنتج من البيوت أو المجمعات السكنية عن طريق الطاقات البديلة. أكو مدن معينة فرضت أنه في أي بناية جديدة أو مجمع سكني جديد يجب أن يكون ما لا يقل عن 20% من الطاقة اللي تستهلكها أن تكون من نظام الطاقات البديلة.
ودعني أتذكر أيضا نظام طاقة السولر، الطاقة الشمسية، يعني الألواح الشمسية، ألواح الطاقة الشمسية، ربما أيضا هو طاقة نظيفة ورخيصة خصوصا في بلدنا في العراق، في البلدان المنطقة الشرق الأوسط لوجود أيام مشرقة بالشمس. يعني لماذا لم تضم لهذه المصادر ولماذا لم تنتشر بالقدر اللي يناسب توفرها؟
تقصد في بلداننا؟
في بلداننا بالضبط أحكي.
والله لماذا يعني تعرف اكو كثير من الاجابات عليها. يعني اولا انه احنا بالنسبه لنا نتمتع بوفره الطاقه الاخرى، الطاقه الاحفوريه اللي تسمى، اللي هي النفط والغاز والى اخره، اوضاع خلينا نقول السياسيه والاجتماعيه اللي تفرض علينا. يعني المواطن والدول مشغوله بامور تعتبرها بين قوسين يعني هي اكثر اهميه من انه تبحث بالأمور اللي تمس حياة الإنسان مباشرة الطاقة. يعني أحكي لك على سبيل المثال أن الجزائر تعتبر الدولة رقم واحد في ساعات وكمية الطاقة الحرارية اللي من أشعة الشمس في العالم. وأوروبا حاليا سوت مشروع في جنوب إسبانيا للاستفادة من الطاقة الشمسية ليكون نموذج حتى تقيم هذا المشروع في الجزائر للحصول على كهرباء من الجزائر إلى أوروبا. يخططون هم الأوروبيين يعني.
يعني طاقة ميسورة، طاقتنا الشمسية ميسورة بشكل كامل لكن لا نحسن يعني.
أنا أقول لك فك شغلة، يعني بالضبط أنا أشبهها بقضية النفط. النفط موجود عندنا في دولنا، ومن بدأت الدول باستخراجه بتكنولوجيا بسيطة ما انتبهت هاي الدول أو دولنا خلينا نقول أو الشرق أو العالم اللي بيمتلك هاي المصادر إلى أنه يعمل بشكل موازي مع الدول العالم الصناعية لتطوير البحوث وإمكانيات الاستخراج. حاليا تكنولوجيا الطاقة البديلة هي في بدايتها، تماما في بدايتها. يعني بإمكان دولنا اللي تمتلك أيضا مصادر هائلة من الطاقات البديلة انه اذا تدخل في عمل وفي تشجيع البحوث، وبحيث انه ما نضطر مره ثانيه مثل قضيه النفط انه نستورد التكنولوجيا وراح نعتمد على الدول الصناعيه اللي هي راح تستورد الطاقه من عندنا ايضا. العفو بين قوسين، تعرف المانيا الدوله رقم واحد بالاستفاده من الطاقه الشمسيه بالعالم، رغم انه ساعات المطر بها او ايام المطر 265 يوم مطر بالسنه عندهم، 30 سنة مطر عدا أيام الغيوم.
ويقال أيضا هناك استثمار عالي للريح في توفير الطاقة، توليد الطاقة للرياح
في بحر منطقة بحر الشمال، هنالك يسموها مزارع الطاقة الرياح. يعني هم يخططون لسنة 2012 الوصول إلى 20% من الطاقة المستخدمة في ألمانيا أن تكون طاقة بديلة. ألمانيا الدولة الصناعية الكبرى يعني.
الحديث ذو شجون، تحولات الطاقة وظروف البيئة، يغري لأن تعدنا بحلقة مقبلة من برنامج عالم متحول لنتناول موضوع البيئة ونظافتها وتأثيرها على الطاقة. شكرا لرفقتك،
ونلتقي في حلقة. شكرا لكم أيضا وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
إن شاء الله، شكرا جزيلا،
تحياتي.
أشكر متابعتكم أصدقائي المستمعين في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، نلتقي ثانية. لكم تحياتي، نبيل الحيدري، وفي أمان الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.